الحمد لله رب العالمين الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سير الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين، ومع أمهات المؤمنين، ومع السيدة جويرية بنت الحارث. قال ابن عباس: كان اسم جويرية برة، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام جويرية. ولدت قبل البعثة بنحو 3 أعوام تقريبا، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 20 سنة، في 5 للهجرة أو 6 على اختلاف بين المؤرخين. وكان أبوها الحارث سيدا مطاعا، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وروى عنها عبد الله بن عباس وعبيد بن السابق وأبو أيوب ومجاهد وعبد الله بن شداد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب زواج النبي من هذه السيدة جويرية تعود إلى غزوة بني المصطلق. تسمى بغزوة المريسيع، فقد ذكر ابن إسحاق وبعض علماء السيرة أنها كانت في 6 للهجرة، والصحيح الذي عليه المحققون أنها كانت في 5 للهجرة كما ذكرت قبل قليل على اختلاف بين المؤرخين. سببها ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث ابن أبي ضرار، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع، فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق. ماذا نستنبط؟ المسلمون في أيام ضعفهم حركاتهم ردود أفعال، أما المسلمون في قوتهم حركاتهم أفعال، وشتان بين أنه كلما اعتدى عليك أحد تتحرك، تستنكر، تشجب، تتألم، تشكو، وبين أن تبدأ أنت خصمك. من الذي ينتصر دائما؟ هو الذي يفرض على خصمه الوقت والزمان للمعركة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يستعيد المسلمون قوتهم كي يتحركوا بفعل لا برد فعل. فرق كبير بين أن تتحرك بفعل وبين أن تتحرك برد فعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شعر أن بني المصطلق تجمع له، تتهيأ له، تكيد له، ماذا فعل؟ بدأهم وقالوا في شؤون الحرب: إن الهجوم أفضل وسائل الدفاع، أن تبدأ أنت. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما استطعتم كما يقول المفسرون تفيد استنفاد الجهد، لا بذل بعض الجهد، ما استطعتم. الشيء الدقيق هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يرى من عباده المؤمنين أنهم أعدوا العدة وآمنوا به وأنه هو الفعال، الفرق بين إمكاناتهم وإمكانات عدوهم يغطيه الله عز وجل. إلا أن الشيء الذي يجب أن نقوله أنه دائما الإعداد والسلاح واصطناء السلاح هدفه القرآني ليس أن تستعمله بل أن ترهب به. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن الدول النووية هل تستخدم السلاح؟ أبدا، لكنها مرهوبة الجانب. السلاح في القرآن، في منظور القرآن، يجب أن تتملكه كي تكون مرهوب الجانب، وكي تتحرك بفعل لا برد فعل. فالمسلمون حينما يضعفون يتحركون دائما بردود أفعال، أما حينما كانوا في أوج قوتهم وفي أوج نصر الله لهم تحركوا بأفعال. والله سبحانه وتعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. والآية دقيقة جدا: وإن جندنا لهم الغالبون. إن لم تغلب فابحث في مصداقية جنديتك لله، إن لم تغلب فأنت لست جنديا لله. لو كنت جنديا لله لا يمكن أن تغلب. وإن جندنا لهم الغالبون. بل إن بعض العلماء يقول: الذي يدعو إلى الله ولا ينجح في دعوته ويعزو ذلك إلى ظروف صعبة وإلى قوى تعادي الحق ليس له بها أن يقابلها، نقول: أنت تكذب قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدأهم ما داموا قد أعدوا وتجمعوا وتهيأوا وكادوا وأتمروا وكرهوا، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبدأهم. وقد كانت هذه الغزوة بعدما استقر أمر الإسلام في المدينة وتوفرت لأبنائه أسباب القوة، فتحرك اليهود والمنافقون على حد سواء على مناوئة الإسلام ونبيه ودعوته بأسلوب المكر والخداع، وهذا حالهم من قديم. أيها الإخوة، يلفت النظر أن الإنسان أحياناً حينما يكون ضعيفاً لا أحد يحسده ولا أحد يكيد له، أما إذا قوي المؤمن وارتفع شأنه وصلب عوده ومكنه الله عز وجل، عندئذ يكثر حساده ويكثر أعداؤه حسداً. وأنا أقول دائماً: هناك ثلاثة أنواع من الاختلاف. هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، هذا الخلاف أو الاختلاف يحل بالمعلومات الصحيحة، وهناك اختلاف سببه الحسد والبغي. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والاختلاف الثالث اختلاف محمود، اختلاف التنافس ضمن مجموعة المؤمنين. مؤمن يعني أراد أن يتفوق في تفسير القرآن، مؤمن في الحديث، مؤمن بالفقه، مؤمن في الدعوة إلى الله، مؤمن في التسليك إلى الله، مؤمن في أعمال البر، مؤمن في علم الفرائض، مؤمن في علم التجويد. هذا تنافس حميد، في عنا تنافس طبيعي لا يزم ولا يمدح، أساسه نقص المعلومات. وفي اختلاف أساسه الحسد والبغي، وفي اختلاف أساسه المنافسة الشريفة. فالأول لا يمدح ولا يذم، والثاني مذموم، والثالث حميد. لذلك لما قوي شأن المسلمين المنافقون كادوا وتعاونوا مع اليهود، فلما هزم اليهود التحق المنافقون بالمسلمين لأنهم مع القوي دائما. المنافق غير المؤمن ما له مبدأ، مصلحته هي المبدأ، إلهه هو الهوى، فأينما تميل الكفة هو معها دائما. ثم ظهر ذلك جليا في غزوة بني المصطلق، فإن الأنباء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه القبيلة تجمع له وتستعد لقتاله، فسارع النبي وسارع المسلمون ليطفئوا الفتنة قبل اندلاعها. وخرج النبي هذه المرة مع المنافقين الذين لم يعتادوا الخروج معه قبلا، ولعلهم اغتروا بانتصاراته وغنائمه ليصيبوا من ذلك سمعة ومالا. أين المغانم؟ إن كانت مع المؤمنين فهم مع المؤمنين. هلأ في نمط شائع، إنسان اختلف مع إنسان، كيف تحل هذه المشكلة؟ اختلف معه على بيت مستأجر، هذا الشخص الطرف الثاني مستأجر بيت والقانون حامي، يلاقي بدي الشرع، بده الشرع، بده حكم الله، مو منفذ أنت ولا حكم من أحكام الله عز وجل، هلأ بده حكم الله، ترك القانون لجأ للعلماء، هذا سيدي بيت مو مغتصب. تجي قضية ثانية بالشرع ما له نصيب فيها، القانون معه، نحن دولة في إن أنظمة وقوانين ومحاكم، أنا مع أنا بدي المحكمة، بدي رأي المحكمة. ليش مرة محكمة مرة شرع؟ هو يبحث عن مصلحته، يبحث عن أهوائه، يبحث عن مكاسبه. فهذا الذي يحكم الشرع تارة والقانون تارة أخرى، هذا ليس مع هذا ولا ذاك، ولكن مع مصلحته، وأساسا مكشوف هذا. حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إلى بني المصطلق، أمر عمر بن الخطاب أن يعرض الإسلام على القوم، فإن أسلموا فهم منا ونحن منهم، لنا ما لهم، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وانتهى الأمر. فنادى عمر فيهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم ولو قالوها بألسنتهم. قولوا آمنا، قولوا نشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. في مرة عقدت ندوة في أمريكا، هذه الندوة يعني أراد إنسان أن يجر العالم المسلم إلى أن يقول إنه غير المسلمين لا يستطيعون دخول مكة المكرمة، يعني قضية كيد. فلما سألوا أيمكن أن تقام هذه الندوة في مكة المكرمة، قالوا نعم ممكن، يكفي نحن حينما أتينا إليكم وقعنا تصاريح ووثائق إلى آخره، أنتم يكفي أن تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، أهلا بكم في مكة. يعني استطاع أن يفرغ هذه المكيدة بأسلوب ذكي جدا، يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأهلا بك في مكة. طبعا أبوا، ترامى الفريقان. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فحملوا عليهم حملة رجل واحد، فلم يفلت من المشركين أحد، إذ وقعوا أسرى بعدما قتل منهم 10 أشخاص، ولم يستشهد من المسلمين إلا رجل واحد، قتل خطأ وسقطت القبيلة بما تملك في أيدي المسلمين. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، هنا التعليق، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعامل المهزومين بالإحسان. المؤمن دائما والنبي قدوة لنا، قلبه ممتلئ رحمة لكل الخلق، بل إنه يستمد هذا من أن الله عز وجل لا يغضب على عباده العصاة والكفار، لا يغضب عليهم، يغضب من عملهم فقط. فإذا رجعوا كانوا أحبابه. سيدنا عمر، كنت أقول هذا دائما، دخل عمير بن وهب على النبي، جاء المدينة ليقتل النبي وسيفه على عاتقه، وقد شعر عمر أنه جاء يريد شرا، أدخله على النبي بعد أن قيده بحمالة سيفه، وقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر ابتعد عنه، أطلقه وابتعد عنه، والقصة معروفة عندكم. وأسلم عمير وخرج من عند النبي. ماذا يقول عمر رضي الله عنه؟ دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. بل عند المسلم ما في عداوة دائمة أبدا، وما في عداوة شخصية، في عداوة عمل. يكره من الكافر كفره، يكره من المنافق نفاقه، يكره من العاصي معصيته، يكره من المنحرف انحرافه، يكره من المنغمس في الملذات انغماسه بالملذات ولا شيء آخر. فإذا عاد إلى الله أساسا، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. بل إن كل واحد منكم حينما يتوب إلى الله توبة نصوحة يشعره الله عز وجل ويلقي في روعه أنه قد عفى عنه، ولا شيء بينك وبين الله إلا الود والحب والإكرام. فهؤلاء عباد الله، هزمهم، ماذا فعل النبي؟ أراد أن يرحمهم، وكانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم في أعدائه المنكسرين. لكن لو لاحظنا الحروب الحديثة، يعني إذا دولة انتصرت على دولة تسحقها تذلها، 500,000 طفل يموتون كل عام في العراق لا يرحمونهم. حروب الحديث حروب تشفي، حروب إبادة، حروب تنطلق من قلب كالصخر. أما حتى الحروب الإسلامية تنطلق من رحمة. النبي انتصر عليهم بس أراد أن يرحمهم. قال ابن هشام لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث، وكان بذات الجيش، دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وأمره بالاحتفاظ بها لكونها بنت سيد قومها، وكان هذا قبل توزيع الغنائم. وقدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، فأقبل أبوها الحارث ابن أبي ضرار بفداء ابنته، أبوه سيد قومه، أخذها ليجلب قومها. فلما كان بالعقيق نظر أبوها إلى الإبل التي جاء بها ليفدي ابنته، فرغب في بعيرين منها، أعجبه بعيرين، فغيبهما في شعب من شعاب العقيق. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد لقد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. جميل. فقال عليه الصلاة والسلام فإن البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي فعلته لا يعلمه أحد إلا الله. في الطريق غيب ناقتين، يعني أعجبه منهما ثمنهما، غيبهما في بعض الشعاب، وجاء النبي بقطيع من الإبل وقال هذه فداء ابنتي. أسلم فورا أبوها. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله. أسلم الحارث، وأسلم معه ابنان له وناس من قومه، وأرسل البعيرين فجاء بهما. طيب، يسموها عامة الناس ضربة معلم، يعني هو أخذ جويرية واستدعى أبوها وأسلم أبوها وأسلم إخوتها وأسلم ناس من قومها، صاروا مع النبي اللهم صل عليه. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عمه عروة بن الزبير عن خالته عائشة قال عليه قالت السيدة عائشة: لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق وقعت جويرية في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها. دائما بنت سيد القوم لها عزة وكرامة، فكاتبته أن تعطيه شيئا من المال على أن يعتقها. فأتت رسول الله تستعينه في كتابتها، أنه لو تعينني على أن أدفع المال لهذا الذي كنت نصيبه لعله يعتقني. قالت عائشة: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، جويرية بنت الحارث سيد قومه جاءت تكلمك. قالت له: يا رسول الله، قد أصابني من البلايا ما لا يخفى عنك، وكتبت على نفسي فأعني على كتابي. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة بنت سيد قومها الحارث الذي جمع الجموع لقتاله، تسترحمه وتستنجد به للتخلص من الرق والعبودية حفاظا على كرامتها وكرامة أبيها وقومها وهو الرؤوف الرحيم، وأنه لا بد من أن يستجيب لأمرها ويلبي طلبها، وقد فعل هذا بابنة حاتم طي سفانة. جاءت مع السبايا، فلما استعرضهم النبي وقفت، قالت: يا رسول الله، لقد هلك الوالد وغاب الوافد، وأنا بنت حاتم طي، فأطلقني. سألها: ومن الوافد؟ قالت: عدي. قال: الفار من الله ورسوله، وتركها. في اليوم الثاني قالت له كما قالت في اليوم الأول، وسألها ثانية: من هو الفار من الله ورسوله؟ من هو الوافد؟ قالت: عدي. قال: الفار من الله ورسوله. في اليوم الثالث سكتت، أشار لها سيدنا علي أن تسأله مرة ثانية. فلما سمع منها النبي قالت: إن أنا بنت حاتم طي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. أطلق سراحها وأكرمها حتى أقنعت أخاها أن يلتحق بالنبي. يعني أنا الذي يلفت نظري أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعداؤه الألداء بلقاء واحد ينقلبون إلى أحباب. قالت: الحق بهذا الرجل، فإن يكون نبيا تنل منه، فإن يكون نبيا تكون من أتباعه، وإن يكون ملكا تنل منه. وتبع عدي رسول الله وصار من أصحاب رسول الله. طبعا عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يطلق سراحه، أن يطلقها بلا فداء، وهو ضامن. ماذا فعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو خير من ذلك؟ أتحبين شيئا خيرا من ذلك؟ قالت: ماذا؟ قال: أؤدي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم. ففعل ذلك، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا: أصحاب رسول الله عندنا. أطلقوا سراحهم جميعا، لذلك قالوا: أعتق الله بها 100 من أهل بيت قومها. يعني ما في امرأة كانت مباركة على قومها كهذه المرأة. النبي تزوجها، فلما تزوجها صار بنو قومها أسرى عند أصحابه وهم أصهار النبي، فأطلق سراحهم. هذا الذي يغيب عن بعض المستشرقين، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج تأليفا للقلوب، يتزوج لمصلحة إيمانية راجحة، يتزوج لمصلحة إن صح التعبير دعوية كبيرة. فبهذه الطريقة من عليها بأنه أطلق سراحها، ومن عليها بأنه تزوجها، وحينما جاء أبوها ليفديها أسلم، وأسلم قومه، ولما تزوجها النبي أصبح قومها الأسرى أصهار النبي. فالصحابة الكرام أطلقوا سراحهم، وكانت هذه المرأة مباركة إلى أقصى الحدود على قومها. في رواية ثانية رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سبى جويرية فجاء أبوها فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، وإن ابنتي لا يسبى مثلها، فأنا أكرم من ذلك، فخلي سبيلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ فقال أبوها: بلى. فلما سألها قالت: اخترت الله ورسوله. أين هذا؟ ماذا يذكرنا؟ لما جاء والد سيدنا زيد ليفديه من الرق قال: لا، هناك أفضل، خيره، فإن أرادكم لا أريد عليه شيئا. فلما خيروه اختار الله ورسوله. الآن دقيق، ما هذه المعاملة التي تلقاها سيدنا زيد حتى اختار النبي وفضله على أبيه وعمه وأمه؟ وهذه ماذا لقيت من النبي عليه الصلاة والسلام حتى اختارته على أن تعود إلى أبيها وأمها؟ أيها الإخوة، عاشت جويرية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم المؤمنين، يعني هذا منصب رفيع جداً، لأن كل الدول لك السيدة الأولى، زوجة يعني الملك تعد السيدة الأولى. فهذه كانت أسيرة لكنها بنت سيد قومها، فالنبي تزوجها وتألف قلب قومها وأطلق سراحهم جميعا وأسلموا جميعا. هذه حكمته صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الصحابية الجليلة كانت خير مثل يحتذى في رعايتها لزوجها وحسن عشرتها معه، لقد كانت كثيرة الاجتهاد بالعبادة لله تعالى. الحقيقة للنبي قول رائع، قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، ويقاس على ذلك واختار له زوجاته، فزوجاته في أعلى مستوى من محبة الله ومن عبادته. فهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين قال كانت كثيرة الاجتهاد في العبادة والإكثار من ذكر الله تعالى والصوم وفعل الخيرات. ففي صحيح البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة أن جويرية قالت إن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا حكم شرعي، يعني لا يجوز أن تفرد يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم عيد. إذا في عندنا حكم ثاني، يعني يوم الجمعة ليس لتدبير شؤون المنزل وغسيل الغسيل والتنظيف وتركيب المدافئ وتنظيف الفرش والطنافس، لا، يوم الجمعة يوم عيد، يجب أن تفرح به، يجب أن تحتفل به، يجب أن تجلس مع أهلك وأولادك، يجب أن تكون معهم، يأنسوا بك، يوم راحة من عمل. لذلك أنا أتمنى على كل أخ كريم يحل مشكلاته الأسبوعية يوم الخميس، أما الجمعة هذا ليبقى لأهله ولأولاده ولطاعة ربه، هذا هو الأكمل. فالنبي رفض أن تصوم جويرية يوم الجمعة وحده. أصمت أمس؟ قالت: لا. أتحبين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا حكم شرعي. في صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار عن ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية رضي الله عنها. ما تنسوا أن كلمة رضي الله عن أصحاب رسول الله، رضي الله عن أصحاب رسول الله، هذا رضا تقريري، وفي رضا دعائي، نقول الإمام الغزالي رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، هذا رضا دعائي. أما رضاء الله عز وجل عن أصحابه الكرام رضا تقريري، يعني لقد رضي الله عن المؤمنين. فإنسان من أسيرة إلى السيدة الأولى، من أسيرة إلى أم المؤمنين، من أسيرة إلى راوية الحديث عن رسول الله، عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق إلى حاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار، فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت: نعم. قال: ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتكن، أو وزن بهن؟ نعم. قلت: نعم. قال: سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، وسبحان الله زنة عرشه 3 مرات، وسبحان الله رضا نفسه 3 مرات، وسبحان الله مداد كلماته 3 مرات. هذا من أذكار النبي: سبحان الله عدد خلقه، وسبحان الله زنة عرشه، وسبحان الله رضا نفسه، وسبحان الله مداد كلماته. أراد عليه الصلاة والسلام أن يدلها على أفضل الذكر وأجمعه، فأوصاها بهذا الذكر الجميل. عاشت جويرية أم المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم راضية مرضية، إلى أن استقر الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان، وتوفيت بالمدينة بعد منتصف القرن الأول من الهجرة 56 على الأرجح. وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة، وقد بلغت 70 سنة، وقيل توفيت 50 وهي بنت 65، والله تعالى أعلم. على كل، إنسان له رحلة في الحياة، يأتي الموت ينهي كل شيء، ينهي الذكر الحسن، ينهي الوسامة، ينهي الدمامة، ينهي الغنى، ينهي الفقر، ينهي القوة، ينهي الضعف، ينهي التألق، ينهي عدم التألق، هذا كله ينتهي بالموت. يبقى العمل. من هو العاقل؟ قال: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ونحن أيها الإخوة حينما ندرس سير الصحابيات الجليلات نريد أن نجعل من هؤلاء النسوة الطاهرات قدوة لنا ولبناتنا ونسائنا. لذلك لماذا قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته؟ كيف تؤدب أولادك على حب آل بيت رسول الله؟ بأن تروي لهم سير أصحاب رسول الله وسير أهل بيته، ليكون هؤلاء النسوة الطاهرات قدوة لبناتنا. وإلا في قدوات من نوع ثاني والعياذ بالله، في قدوات من نوع آخر، يعني انحلال، تفلت، خيانة، تبذل، كشف عورات، لا مبالاة، سقوط. فإن لم نجعل من الصحابيات الجليلات قدوة لبناتنا اتخذنا قدوة من نوع آخر. فمن مهمات الأب أن يربي أولاده على حب النبي وحب آل بيته. والابن لا ينشأ على حب آل البيت إلا إذا استمع إلى قصص هؤلاء النسوة اللواتي هن قمم في بين النساء في معرفة الله وطاعته ومحبته والحفاظ على مودة الزوج ورعاية حق الزوج والأولاد. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.